الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في بيان أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته، وهذا فصل عظيم يحتاج كل مسلم أن يقرأ، والدعاة والخطباء والوعاظ عليهم أن يستفيدوا منه في خطبهم ووعظهم. قال ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم، ومن أحسن من جمع في ذلك، أي من جمع في آثار الذنوب وعواقبها، ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنه استمد، وذلك في كتاب له سماه الجواب الكافي، فرحمه الله لقد جود في الزجر عن المعاصي، وأجاد وأبدع وأفاد وأمتع، وجاء بما لم يسبق إلى مثله رحمه الله. قال: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والدين والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولها من العقوبات شرعاً وقدراً عاجلاً وآجلاً ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمنها من أضرار المعاصي حرمان العلم النافع، فإن العلم نور يقذبه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلا يليق بالعبد الذي توقد قلبه وأضاء بنور العلم أن يقع في المعاصي فيطفئ بها نور العلم الذي أضيء به قلبه. من آثار المعاصي والذنوب حرمان العلم النافع. ولما جلس الشافعي رحمه الله بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه، أعجب مالكا ما رأى من الشافعي من توقد ذهنه ووفور فطنته وعظم ذكائه وكمال فهمه، فقال له: يا فتى، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم في نور علمهم. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. وينشد هنا قول الشاعر: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. قال: وقال ابن المبارك: ركوب الذنوب يميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فمن آثار الذنوب القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، وآثارها لا يعلمها إلا الله، منها حرمان العلم. العلم نور يقذفه الله في القلب، المعصية تطفئ ذلك النور. فكم هي المعارف التي تعلمناها ثم تاهت في سراديب النسيان، وكان سبب ذلك المعاصي. فكم من حافظ حامل لكتاب الله أنسيه حين تعلق قلبه بمعصية، وكم من مجد في الدعوة إلى الله حرم بركة ذلك بسبب الذنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع. ولما كان أهل القرون المفضلة أتقى لله وأبعد عن الذنوب، فإن من بعدهم كان دونهم في تحقيق العلم وإصابة الحق. قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، وذلك بأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونسيان القرآن من أعظم المصائب. فمن آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم، ومن آثارها حرمان الرزق، رزق الأبدان ورزق الأديان والقلوب من المعارف والعلم والمحبة والصبر والتوكل وغير ذلك. في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أخرجه أحمد وابن ماجه عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. إلى هنا ثابت صحيح. أو حسنه الألباني رحمه الله: وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. قال الألباني: الحديث حسن دون قوله وإن الرجل، فهذا الذي استدل به الإمام رحمه الله من الحديث في هذا القدر لا يصح ولا يثبت. قال: وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل طاعته وترك معصيته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المعاصي ممحقة لبركة العمر ولبركة الرزق ولبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. وبالجملة تمحق المعاصي بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق، وترك المعاصي والمحرمات سبب من أسباب نزول البركات من الخيرات والأنعام والأرزاق والأمن والسلامة من الآفات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون، وتعيش مواشيهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي ماء هنيئا مريئا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي. فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعه أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أخرجه البزار. وقال الألباني: حسن صحيح. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولكن سعة الرزق بالبركة فيه، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن ما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا في حياته. وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة، وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة. فكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليه، وكل زمان شغله العبد بمعصية الله تعالى فهو مشؤوم عليه. فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى، واليمن والبركة وطاعة الله وتقواه. وفي الجملة فلا شؤم إلا المعاصي والذنوب، فإنها تسخط الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، وذكر منها: إياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. فإذا سخط الله عز وجل على عبده شقي في الدنيا والآخرة، كما أنه إذا رضي عن عبده سعد في الدنيا والآخرة. فاحذروا الذنوب، فإنها مشؤومة، عواقبها مذمومة، وعاقبتها أليمة، والقلوب المحبة لها سقيمة، والنفوس المائلة إليها غير مستقيمة، والسلامة منها غنيمة، والعافية منها محمودة، والبلية بها ليسيما بعد نزول الشيب داهية عظيمة. طاعة الله خير ما اكتسب العبد، فكن طائعا لله لا تعصينه. ما هلاك النفوس إلا المعاصي، فاجتنب ما نهاك لا تقربنه. إن شيئا هلاك نفسك فيه ينبغي أن تصون نفسك عنه. عن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. أخرجه ابن حبان وهو حديث حسن. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه هي الآفة. ويأتون مع ذلك يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة. وجبال تهامة سلسلة من الجبال تمتد إلى مسافة بعيدة، فيأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا، لأنها لا حقيقة لها. هؤلاء يأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال القحطاني رحمه الله: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ومن آثار الذنوب والمعاصي وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها وحشة ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. وما لجرح بميت إيلام، وهذا عجز بيت للمتنبي صدره: من يهن يسهل الهوان عليه، وما لجرح بميت إيلام. فلا يحس به إلا من في قلبه حياة. فلو لم يترك العاقل الذنوب إلا حذراً من وقوع تلك الوحشة ووقوعها بينه وبين الله، لكان العاقل حرياً بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. فمن آثار الذنوب والمعاصي أنها توجب القطيعة بين العبد وربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر. فأي فلاح وأي رخاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه، واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. والعجب أن العبد يعلم أنه لا بد له من الله وهو أحوج شيء إلى مولاه، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه، ومع ذلك فهو متخلف عنه معرض عنه وفيما يبعده عنه راغب، يتبغض إليه بمعصيته مع شدة ضرورته إليه من كل وجه. هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه. ومن آثار الذنوب والمعاصي الوحشة التي تحصل للعاصي بينه وبين الناس، لا سيما أهل الخير منهم، فإن العاصي يجد وحشة بينه وبينهم، أي بينه وبين أهل الخير، لمنافرة القلوب، فإن قلب العاصي لا يلتئم مع قلب الطائع لما بينهما من البعد، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. الوحشة التي يجدها العاصي وحشتان: الأولى وحشة بينه وبين الله، والثانية وحشة بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير. أما العصاة فهو وإياهم على شاكلة، على شاكلة واحدة، والطيور على أشباهها تقع، وكلما قويت الوحشة بينه وبين أهل الخير بعد منهم وصار نهبة لأهل الشر والضلال والفساد. قال الفضيل بن عياض: إني لعاصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي وامرأتي. ذكره ابن أبي الدنيا وأبو نعيم عنه. ومنها من آثار الذنوب والمعاصي تعسير أمور العاصي عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقاً دونه أو متعسراً عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسراً، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسراً. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتيه، بل هو منكب على ما يزيد أموره عليه تعسيرا. فمن آثار الذنوب والمعاصي تعسير الأمور على العاصي، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير وأبواب المصالح مسدودة عنه وطرقها متعسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتيه، فيا مستفتحا باب المعاش بغير مفتاح التقوى، كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق؟ قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. إذا كنت تتقي الله فثق أن الله سيجعل لك مخرجا من كل ضيق، واعتمد ذلك، لأنه قول من يقول للشيء كن فيكون. بتقوى الإله ندى من ندى، وفاز وصار إلى ما رجا. ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. فجهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه، وانسداد الأبواب في وجهه، وتوعر المسالك عليه حتى يعلم من أين أتيه، ووقوعه على السبب الموجب لذلك، هذا كله مما يقوي إيمانه. ومن آثار الذنوب والمعاصي ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا الدهم. فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الظلمة الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. روى ابن أبي الدنيا في التوبة عن الحسن قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فتكون نورا في قلبه وقوة في بدنه، وإن الرجل ليعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه ووهنا أي ضعفا في بدنه. ومن آثار الذنوب والمعاصي هذه الظلمة التي تظهر على العاصي، أن طاعة الله تعالى نور وضياء. فالصلاة نور، وكل طاعة يتقرب بها إلى الله هي نور لصاحبها وضياء له. وعلى الضد من ذلك عصيان الله تعالى ظلمة، وهذه الظلمة تغشى صاحبها العاصي، ثم تترحل وتنتقل إلى أن تصل إلى وجهه من قلبه، فيكون مظلماً بسببها. من آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر لا يمارى فيه، والعاصي دائماً في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود أهوائه، فهو أسير مسجون مخير، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. والمحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ كيف يخطو خطوة واحدة؟ فمن آثار الذنوب ظلمة في القلب، فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره، وإذا أظلم القلب أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فلا يجد لذة لطاعة ولا حلاوة، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، ثم تقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا في الوجه حتى يراه كل أحد. إذا كانت عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم، رواه مسلم. إذا كان يوم المعاد وحشر العباد وعلت الظلمة الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة أي الفحمة، فتتتابع الذنوب وتتابعها عظيم التأثير في سواد القلوب، وهو كتتابع قطرات الماء على الحجر، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة مع لين الماء وصلابة الحجر. وتأمل هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. أخرجه الترمذي وصححه الألباني، وذلك لتأثير شؤم المعصية في الحجر، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في القلوب. ومن أراد تنوير القلب فليلزم التوبة إلى الرب، فما استنارت القلوب بمثل ترك المعاصي والذنوب. المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية وتذهب الإيمان منه جملة. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. ويوضح ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فالبدن في تحركاته تبع للقلب، فإذا كان القلب قوية كان البدن تبعا له في القوة، وإذا كان ضعيفا كان البدن تبعا له في الضعف. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة إليه، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة قلوبهم مع أن أبدانهم كانت ضعيفة وخيولهم ضعيفة وعدتهم ضعيفة، وإنما قهروهم بقوة إيمانهم وقلوبهم. ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يفوت على فاعله طاعة أو طاعات يحمد عاقبتها وتنفعه أحوج ما يكون إليها، فإن الذنب يصد فاعله عن طاعة تكون بدلا. وما يكفي العاصي عقوبة معصيته حتى يصده عن طاعة يعاقب أيضا على فواتها، ويقطع عليه أيضا طريق طاعة أخرى وأخرى ورابعة ثم خامسة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها، فيفوته الأجر مع حمل الوزر وتتضاعف في حقه العقوبة. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها. فالمعاصي تحرم صاحبها الطاعة، تلو الطاعة على حسب استغراقه في المعصية، حتى إن بعضهم تشغله المعاصي عن الفرائض والواجبات فضلاً عن المستحبات، والمثال الذي ضربه الإمام رحمه الله يوضح لنا حال العصر، فتراه واقعًا في كثير من الناس حرموا من طاعات كثيرة بسبب المعاصي التي استهوتهم وشغلت أوقاتهم. قال الحسن: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فالعبد إن لم يشغل نفسه بالحق وإلا شغلته بالباطل فالله المستعان. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر والتقوى كما يزيد في العمر فالمعصية والفجور تقصر العمر. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، متفق عليه. فصلة الرحم سبب لطول العمر وسعة الرزق، والقطيعة توجب اللعنة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالمعصية والفجور تقصر العمر، والبر والتقوى تزيدان في العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقص العمر حقيقة كما ينقص الرزق حقيقة، فإن الله تعالى جعل للعمر والرزق والبركة فيهما أسباباً تكثرهما وتنميهما وتزيدهما. قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص العمر بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الله وقدره، هو سبحانه يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية له. وقال طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حقيقة القلب، ولهذا جعل سبحانه الكافر ميتاً غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة إنما هي حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، تلك ساعات عمره. فعلى هذا فالبر والتقوى والطاعة تزيد في العمر وفي هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواه. وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له حقيقة صحيحة إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وشكره وإيثاره على ما سواه وإيثار مرضاته. الحياة الحقيقية هي حياة القلب بطاعة الرب، وهذه الحياة لا ينتهي أثرها بموت العبد، بل يبدأ بعد موته ما يسميه بعض أهل العلم بالعمر الثاني، فلا تزال الأجور تتوالى عليه وهو ميت في قبره، مثل ما قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كأئمة العلم ودعاة الحق ممن ماتوا من سنوات طويلة والناس لا يزالون ينهلون من علومهم ومؤلفاتهم، فهذه كلها أجور مستمرة لهم بعد موتهم رحمهم الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أي من آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي تزرع في القلوب أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعسر على العبد مفارقتها والخروج منها ويسهل عليه مقارفتها والوقوع فيها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الحسن المزين: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها: ها أنا حسنة فاعملني أيضا. فإذا عملها قالت أخرى: اعملني. وثالثة ورابعة كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الخيرات والحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. قال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. الطاعات تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، والمعاصي كذلك. إذا وقع المرء في المعصية نادته أختها إلى أن يجد نفسه ماضيا في المعاصي، فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاق صدره، وعايت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجده من الألم بمفارقتها وما اعتاده من مواقعتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ أبو نواس، حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال آخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. وما يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إلى الطاعة أزا، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إلى المعاصي أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، والعاصي قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.